بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات عنوانها كلهم شارون لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة الثالثة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن سمات ومحددات الشخصية اليهودية والعوامل المؤثرة فيها. تكلمنا عن كيفية اعتقاد يهود لعنهم الله في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. تكلمنا عن مكانة الأسطورة في عقيدة اليهودي وتأثيرها عليه. تكلمنا عن التشوه الإدراكي وعن خرافة شعب الله المختار وأثرها أيضا على الشخصية اليهودية. تكلمنا عن عقدة الاضطهاد وعن العزلة وعن الهاجس الأمني باعتباره حالة إدراكية مرضية، وعن الصراع الطائفي بين طوائف اليهود، وتكلمنا عن العنصرية والتعصب وغريزة العدوان والإبادة التي تتميز بها الشخصية اليهودية التي تلتذ بالقتل وسفك الدماء والتخريب والترويع. نتكلم الآن عن سمة الإرهاب. فبعض الناس هنا أو في بلاد الإسلام كذبت الكذبة ثم خدعت نفسها وصدقت، زي إيه؟ أشهر صدقوا أننا المتدينين إرهابيون، وأصبح الإرهابي هو صاحب اللحية وكذا. لو أنكم تأملتم الصور التي تنشر لأي حادثة فيها حصل عمليات في داخل الدولة اللقيطة، شوفوا منظر اللي بيقوموا في الإسعاف، تقريبا كلهم إيه؟ ملتحين، لحية كده كبيرة. يبدو أن دي الهيئات الخيرية عندهم، ويضعون الطواقي المعروفة على يعني رؤوسهم. فلا نسمع وصفا لهؤلاء بأنهم إرهابيون، لكن كاد يلصق وصف الإرهاب فقط بالإيه؟ بالمسلمين. إحنا في الحقيقة أقل من أن نكون إرهابيين، لأن الله أمرنا بالإرهاب. فإما الإنسان أن يقهر عدوه بالفعل، وإما أن يكون قويا حتى يرهبه، يوقع الرعب في قلبه فلا يعتدي عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني حتى لو لم تقاتلوهم على الأقل يخافونكم ويهابونكم. فنظرا للتركيبة النفسية للشخصية اليهودية والتي تتسم بالعنصرية والتعصب والعدوان والميل للاشتباك والصراع، فإن هذه الشخصية الخائفة والمتوجسة والمفتقدة للأمان تبالغ كثيرا في إظهار قوتها وبطشها، لأن هم عندهم شعور خوف شديد جدا عشان موضوع الأمان، هاجس الأمني، كل كلامه عن الأمن، الحزام الأمني، الجولان واختنا عشان الأمان، كل هذه السلوكيات يحلمون بالأمان، والله سبحانه وتعالى قضى عليهم بالشتات والذل والهوان وأنهم لن يجدوا أمانا ولا سلاما ينعمون به أبدا. فافتقاد الأمان يجعلهم يبالغون في محاولة إظهار قوته. لا يبعد أن تكون مثلا مسألة 200 رأس النووي هذه أو تضخيم القوة النووية، لا يبعد أن يكون دسا يهوديا، وإن كان أيضا الراجح أنهم بالفعل يمتلكون ذلك، لأن هذا السلوك العملي لهم في كل أنواع التسلح والأخذ بالقوة حتى يقهروا المجاورين. فهم يبالغون في قوتهم أيضا لإرهاب الآخرين حتى يشعروا بالأمان، أن المسلمين سيخافوننا وبالتالي لن يحرمونا من الأمان. في وقت من الأوقات كانوا دائما يقولون: جيش إسرائيل الذي لا يقهر، ثم فروا كالجرذان أمام الجنود المسلمين في حرب رمضان، ورأينا وسمعنا البطولات الرائعة التي لولا الإسلام ولولا عقيدة الإسلام لما كان لهذا الإنجاز أن يحصل، إنجاز تاريخي بلا شك نادر في التاريخ كله. لما يعني حشدنا شيئا من طاقتنا وواجهنا هذا العدو الجبان. فهذه طبيعة اليهود، إذا وجهوا بالقوة ينكمشون ويعودون لحجمهم الحقيقي ويتوقفون عن العدوان. تلوت عليك من قبل عبارة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: هل تذكرون أني قلت لكم 20 مرة كررت القول حتى مللتم؟ إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع تعيش على الجيف، وجدت جلد سبع، وجدت فروة أسد، أو قدم لها فلبسته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير سبع، فظنها الناس سبعا، ثم قلدت أشعب فصدقت هي نفسها. كان الناس يظنون أن استخبارات إسرائيل أقوى استخبارات على وجه الأرض، وأنها تعرف حركاتنا وسكناتنا، حتى لقد ظن ناس منا، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أنها تعلم ما نخفي صدورنا. فها هي ذي فوجئت يوم حرب رمضان بالهجوم، ولم تستطع استخباراتها أن تحس به أو تشم له رائحة. ثم يقول: إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب، تصوروا لو أن تلا من الرمال غير ممهد علوه 20 مترا كلفت صعوده لتعبت، فكيف إن كان حولك من يقذفك بالحجارة ليمنعك من صعوده؟ فكيف إن كان بدل الحجارة الرصاص والبارود؟ فكيف إذا كان هذا الرمل يغطي حصونا من يابس الصخر ومتين الأبرق اللي هو الإسمنت المسلح، فيها المدافع والدبابات وأقوى المتفجرات، فكيف اقتحمها جنود مصر؟ أقوى وأحدث خط دفاع كلف 283 مليون دولار، اجتازوه بأقدم وأضعف وسيلة هجوم، بسلم من خشب ثمنه 3 دولارات، فكيف تمت هذه الأعجوبة؟ طبعا هو نسى شيء أهم وأخطر من هذا كله، أنه أكبر حاجز مائي في الحروب كلها. يعني هو أنت لو بتحاول تطلع تل فعلا بالصورة اللي بيقولها، وحتى لو الرصاص مش حجارة، لكن ماذا تقول في الحاجز المائي؟ طبعا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يقول: لقد دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في سيناء وفي الجولان، وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا في 48 و67، لا من ظفرنا في رمضان. العجب مما يأتي من غير أهله. ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، لأن الولد سر أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم، ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائي. تعجبين من سقمي صحتي هي العجب. العجيب أن يظفر اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لا أن يظفر أبناء من فتحوا الشرق والغرب وكانوا سادة الدنيا وأساتيذها، على أننا ما غلبنا في الحربين 48 و67، ولا اليهود ظفروا، إنما غلبت فينا خلائق اليهود التي دخلت علينا في غفلة منا، خلائق الانقسام والتردد وفقد الكتمان وارتجال الخطط والإصغاء لمشورة الأعداء. صغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه الانتفاضة، صبيان يقاتلون بالحجارة جيشا يملك أعتى وأقسى ما أوحى به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير والهلاك. فالشاهد من الكلام أن اليهود لا ينكمشون ويعودون لحجمهم الحقيقي إلا إذا وجهوا بمن يردعهم، وإلا فهذا الطغيان وهذا التمادي كما بينا. فالشخصية الخائفة المفتقدة للأمان تبالغ كثيرا في إظهار قوتها وبطشها كلما واتتها الفرصة، وطبعا ما فيش فرصة أحسن من الفرص التي تراها الآن، إن هتقاتل بحجج طبعا ملاحقة المجاهدين وكذا، تقتل الأطفال والنساء والشباب وكل هؤلاء الذين لا نسبة على الإطلاق بين قوتها وقوتها، فلأنها مدججة بالسلاح، فيواجهون هؤلاء الذين بلا شك أضعف منها بمراحل من ناحية القوة، وإن كانوا أقوى بالإيمان وباليقين، لكن ده إسقاط لضعفها على من هو أضعف منها حتى تحس أنها قوية. واضح؟ فهذا هو السر في المبالغة في إظهار القوة وتخويف الناس والاستمتاع بالقتل والقتل الجماعي والقبور الجماعية وكل هذه الأشياء، بهدف بث الرعب في قلوب الآخرين إلى أقصى درجة ممكنة. والأمثلة من التاريخ القديم والحديث لا حصر لها، ونقتصر على قادتهم. فتم إلقاء القبض على إسحاق شمير من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر سنة 1941 بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو النازي. ومثل هذا الماضي لم يمنع إسحاق شمير من أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل. مناحم بيجن الذي قاد عصابات الهجنة في عمليات إبادة جماعية للقرى الفلسطينية كان أشهرها مذبحة دير ياسين، لم يمنعه، مش بس لم يمنعه، ده هو مؤهلاته، مؤهلات التعيين، لم يمنعه هذا التاريخ الإرهابي من أن يصبح رئيسا لوزراء إسرائيل أيضا. بل ربما تكون هذه الأعمال الوحشية هي جواز المرور للمناصب العليا في الدولة اللقيطة. بن غوريون نفسه كان سئل عن رأيه في بيجن، يعني يقول إن بيجن ينتمي دون شك إلى النمط الهتلري، يعني زعيم العصابة اللي هو بن غوريون نفسه بيقول في تلميذه بيجن، يقول إن بيجن ينتمي دون شك إلى النمط الهتلري، فهو عنصري على استعداد لإبادة كل العرب لتحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل، وهو مستعد لإنجاز هذا الهدف المقدس باستخدام كل الوسائل. في سنة 1940 ولإثارة السخط على الإنجليز الذين كانوا قد قرروا إنقاذ اليهود المهددين من هتلر، فالإنجليز قرروا أن يستضيف هؤلاء اليهود في جزيرة موريشس. فين موريشس؟ فين؟ يعني في الجنوب الشرقي كده جنب مدغشقر. المهم يعني فكانوا حيعدوا بيهم، طبعا أكيد كان حيمروا على قناة السويس، فهم في الطريق جايين في المركب عشان يقوهم مؤقتا في هذا المكان بعيدا عن هتلر، مروا بإيه؟ بميناء حيفا في فلسطين. فكانت تقلهم ناقلة بضائع فرنسية تدعى باتريا، وعند توقفها في ميناء حيفا لم يتردد زعماء اليهود من جماعة الهجناء، كان رئيسهم في ذلك الوقت بن غوريون، فجروا هذه السفينة بمنع عليها من اليهود. ليه؟ لأنهم كيف هؤلاء اليهود يمرون بفلسطين وهم مكلفون دينيا بأن لابد أن يأتوا إلى فلسطين ليحاربوا المسلمين، واضح، ويقروا في أرض الميعاد. فطبعا فجروا السفينة وعليها 252 يهوديا وأفراد طاقم الباخرة الإنجليز. فالشاهد أن حتى الإرهاب يستعملوا أحيانا ضد أنفسه، وهذا السلوك معروف جدا عند اليهود. في العراق كانت الطائفة اليهودية سنة 48 110 ألف شخص، فحاخام العراق خدوري ساسون كان يقول لقد تمتع اليهود والعرب بنفس الحقوق والامتيازات منذ 1000 سنة ولم يعتبروا أنفسهم عناصر غريبة أو منفصلة عن هذا البلد. بيقول إن إحنا مستريحين في العراق ولا نعاني أي معاناة من النظام هناك. حينئذ بدأ اليهود يمارسون الإرهاب من سنة 50 في بغداد نفسها، وأمام إحجام اليهود العراقيين وترددهم في تسجيل أنفسهم على قوائم الهجرة إلى فلسطين، لم تتردد الأجهزة السرية الإسرائيلية من أجل إقناعهم بأنهم في خطر بإلقاء القنابل عليهم. يعني يهود يلقون على اليهود القنابل حتى يلقوا في قلوبهم الرعب ويهاجروا إلى فلسطين. وقتل الهجوم على معبد شيم توف 3 أشخاص وجرح العشرات. هكذا بدأ الخروج الجماعي المسمى عملية علي بابا، يظهر عشان جاء من بغداد، فعملية علي بابا اللي هي هجروا، اضطروا طبعا اليهود خايفين يقتلوا إلى أن يهاجروا إلى فلسطين. في الشاهد أيضا أن هذا الأسلوب حتى يدمرون به اليهود أنفسهم بنفس النزعة الإرهابية هذه. وكلما ذكر اسم شيمون بيريز وهو من المحسوبين على حمائم حزب العمل، نتذكر مذبحة قانا التي قتل فيها ما يقرب من 100 أغلبه من النساء والأطفال في جنوب لبنان، راحوا يحتمون بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فحصدتهم القنابل والصواريخ في مشهد لم يتحمله ضمير العالم وقتها، وهو يشاهد الأب الذي يحمل أشلاء طفلته على يديه وقد قتل جميع أبنائه في هذه الغارة الوحشية والتي لم يكن لها مبرر إلا التخويف والترويع. وشارون صاحب السجل الحافل في صبرا وشاتلة وغيرها، وسجله مليء بالقتل والتعذيب والإبادة، وقد كان هذا السجل جواز مروره ليصبح رئيس وزراء لإسرائيل. طبعا ده قبل الملف ما يصيب التضخم بجرائمه الأخيرة. فهذا النموذج الشاروني ده نموذج صالح لأننا نعتبره النمط الشخصية اليهودية. فلذلك احنا قلنا نعدل عنوان المحاضرة من سيكولوجية الصهيونية إلى كلهم شارون. أي نعم. باراك قام بعمليات اغتيال للقيادات الفلسطينية في لبنان وهو يتخفى في ثوب امرأة، وكانت هذه العمليات وغيرها جواز مروره لرئاسة وزراء إسرائيل، وقد تعامل مع انتفاضة الأقصى بمنتهى القسوة والوحشية. واللي بيقولوا الإرهاب مش الإرهاب على الإخوة الفلسطينيين، هو أصلا المشكلة بدأت، الانتفاضة الأخيرة دي بدأت بسبب إيه؟ هذا المجرم شارون لما ذهب لزيارة المسجد الأقصى، ومن ساعتها اشتعلت الشرارة ولم تطفئ حتى الآن، فهو الذي فجر هذه القضية. لأن طبعا الفلسطينيين شديد الحساسية ككل مسلم على وجه الأرض لعلاقة اليهود بالمسجد الأقصى، وده شيء في غاية الخطورة، أن اليهود يهددون المسجد الأقصى بالفعل، وهذا شيء تاريخ طويل ومعروف، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم من ذلك. فهذه الرسالة فهمت ليش شارون مصر أن يروح في ساحة المسجد الأقصى، لأن يريد أن يحيي فكرة هدم المسجد من أجل إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. واضح؟ فالمراقبون الدوليون دائما يستعملوا كلمة إيه؟ الإفراط في استخدام القوة من جانب اليهود، لكن في الحقيقة هذا تلطيف وتهوين لما لا ينبغي تهوينه، لأن هذا ممارسة أقصى درجات الإرهاب والعنف إزاء هؤلاء الفلسطينيين المستضعفين. يقول: وقد شاهدنا قمة هذا الإرهاب في قتل الطفل محمد الدرة على مدى 45 دقيقة وهو في أحضان أبيه، ولو كان القتل وحده هو الهدف لما استغرق تحقيق هذا الهدف دقيقة واحدة تنطلق فيها رصاصة فتصيب هذا الطفل الصغير، وإنما استمرار إطلاق الرصاص على مدى 45 دقيقة ليؤدي إلى الموت البطيء لهذا الطفل أمام أعين أبيه يهدف أساسا إلى بث أقصى درجات الرعب والإرهاب الذي هو أحد سمات الشخصية اليهودية. وإسرائيل في سلوكها العام لا تتصرف كدولة تحترم القوانين والمواثيق، فهي دائما وأبدا فوق قرارات خيال المآت، وده استثناء، وكل العالم المجرم مثلها، العالم الجديد أمريكا أو الغرب يقرونها على ذلك، إن كل قانون وكل قاعدة يكسرها اليهود أو الدولة اللقيطة لا، يعني هذا لا يدان. لكن العراق حشدوا لها الجيوش وهرعوا إليها وأبادوا وقتلوا وخربوا ودمروا، كذلك أفغانستان، وإذلال العراق إلى الآن تحت مسمى إيه؟ تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة إلى آخر هذا الدجل. طيب مع هذه العصابة المجرمة في فلسطين أليسوا أيضا يخرقون كل قرار؟ والعالم كله الآن مجمع على إجرامهم وإرهابهم، ف يعني تخرج على الإجماع الدولي فلا توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ثم نجبر نحن على التوقيع، ولا تتورع عن استخدام الاغتيال كوسيلة للتخلص من مناوئها، ولا تتورع عن مهاجمة الدول المجاورة لأراضيها كمصر وسوريا والأردن ولبنان طبعا بالإضافة إلى فلسطين. من أغرب الأشياء أن إسرائيل دولة شاذة في كل شيء. إسرائيل ليس لديها دستور كأي دولة في العالم، كل دولة لها دستور. إسرائيل دستورها التوراة. إسرائيل الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود معروفة، على الرغم من ضلوع اليهود في السلوك الإرهابي. الغريب جدا أنهم كما ذكرنا يسلكون مسلك الحيلة الدفاعية المعروفة بالإسقاط على خصومهم، فقد دأبت وسائل الإعلام التي تدور في فلك الصهيونية إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين في كل مكان في العالم، وللأسف الشديد انجرفت بعض وسائل الإعلام في بلادنا في هذا التيار، وراحت ردت نفس المفردات الإرهاب الإرهاب الإرهاب، ونسيت أن أكبر كيان إرهابي قابع هناك حيث الدولة اللقيطة. وأي رد فعل يصدر من هنا أو هناك إنه إلا رد فعل للبؤرة الإرهابية اليهودية. أي نعم.
من سمات الشخصية اليهودية الأنموذج الشمشوني،
وهي صورة البطل شمشون، فكل شعب له تصور خاص بالبطولة، هذا التصور يوضح إلى حد كبير القيم الأخلاقية ومعالم البطولة لدى هذا الشعب. إذا أخذنا الشعب اليهودي كمثال لنرى نموذج البطولة لديه، فيمكننا أن نعرف قيم هذا الشعب ومعالم البطولة كما يتصورها. من بين أبطال اليهود نأخذ أنموذجا وردت قصته في التوراة بتفاصيل دقيقة، وذاع الحديث عنه في الأدب والفن لدرجة أنه أصبح معروفا لعامة الناس. هذا النموذج هو شمشون. ذكر قصة زواجه من امرأة فلسطينية، جاء في القصة: ونزل شمشون إلى يمنة ورأى امرأة في يمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، يعني حتى يصاهرهم علشان تحصل زريعة بعد كده ليحصل انتقام من الفلسطينيين. فكانت غاية الزواج الانتقام البشع من الفلسطينيين. حصل خلاف بين شمشون وحماه، فقال لهم شمشون كما جاء في النص: إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى ثعلب، نعم جاب 300 ابن آوى، يعني جاب 300 ثعلب، وأخذ مشاعل ربط الذيول الثعالب بعضها في بعض، وأشعل نار بين كل ذيلين مربوطين حتى تشتعل النار في الثعالب وتهرع إلى القرية الفلسطينية وتحرقها. يعني نفس السلوك مش غريب عليهم، نفس سلوك التدمير والإحراق. طبعا حتى لو كانت هذه أسطورة أو فيها تحريف فهي مصدرهم ولها مرجعية، يعني للنفسية اليهودية. يعني واحد حماه زعله بغض النظر ظالم أظن مش مشكلة بقى بين سهرين، لا ده هي كله يعاقب بقى. نفس الأسلوب الذي يعني يتقمصونه الآن. وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكتاس والزروع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون: من فعل هذا؟ فقالوا: شمشون صهر التمني، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار، زي يسعفان بالضبط كده. طيب يعني سيدنا شمشون زعلان من حماه، طيب إحنا هنحرق له حماه وبنته؟ ها؟ فقال لهم شمشون، اللي هو كلهم شهرون بقى أو كلهم شمشون، فقال لهم شمشون لما أحرقوها وأباها: ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم. حتى لو فعلتم هذا لابد أن أنتقم منكم أجمعين. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ولما جاء إلى لحم صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب ووجد لحي حمار طريا، فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل. يقول: ولنتأمل رغبة الانتقام الشديدة داخل هذه النفس، حيث يتعامل مع الخلاف مع أصهاره بأن يطلق 300 ثعلب مربوطا في ذيولها مشاعل من نار لتحرق مخازن وزروع وكروم الفلسطينيين. نفس الشيء الذي يفعله الآن في هدم المنازل باللودرات، جرف أراضي الفلسطينيين، إبادة أشجار العنب والزيتون، إحراق المسجد الأقصى كما حصل، وكأنهم يتتبعون نفس النموذج الشمشوني في التعامل مع الفلسطينيين. وعلى الرغم من استدراك الفلسطينيين لخطأ صهر شمشون وخطأ زوجته، فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار، إلا أن شمشون لم يكف عن عدوانه، بل واصل انتقامه بأن قتل 1000 رجل من الفلسطينيين بعظمة حمار، وكل ذلك يحدث بمباركة من الرب. خلاصة الكلام بعد كده جاب بقى تفاصيل هذه القصة بتاعت شمشون، يقول: ثم تزوج شمشون دليلا ومارس معها كل أنواع الكذب والتحايل، وفعلت هي أيضا معه مثل هذا، إلى أن اكتشفت دليلة أن سر قوته في شعره، فحلقت له شعره ففارقته قوته وفارق الرب، وسجنه الفلسطينيون. ولكن شمشون ينهي حياته بهدم السجن على نفسه وعلى الفلسطينيين. المثل المشهور الناس بتقوله ايه؟ علي وعلى اعدائي، هي متاخده من القصه دي، علي ولا اعدائي، يعني اموت بس اموت معي ايضا اعدائي. اي نعم. فلما حبسه الفلسطينيون انهى حياته بهدم السجن على نفسه وعلى الفلسطينيين في عمليه انتحاريه اسطوريه يصورها النص الاتي: فدعا شمشون الرب وقال: يا سيدي الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عينين من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموتى الذي أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. هكذا عاش شمشون بطل إسرائيل الانتقام من الفلسطينيين بقتلهم في حياته ولحظة ممات. إذن موقف اليهود من الفلسطينيين موقف تاريخي بعيد الجذور يعني. ولم يتوقف النموذج الشمشوني في البطولة لدى الإسرائيليين، فقد مارسوه عام 48 حين كانوا يبيدون القرى الفلسطينية، ومارسه مناحم بيجن رئيس وزراء الأسبق حين أباده وجنوده من عصابة الأرجون قرية دير ياسين بكل سكانها 254 نسمة في 9 أبريل سنة 48 لكي يفر العرب العزل مذعورين. والنموذج الشمشوني كان أيضا وراء إحراق المسجد الأقصى حين اندفع أحد اليهود وأشعل النار في المسجد. والنموذج الشمشوني تجسد في باروخ جولدشتاين وهو مستوطن من أصل أمريكي، فأمسك برشاش وقتل أكثر من 27 فلسطينيا وهم يصلون صلاة الفجر وجرح أكثر من 50. وكان باروخ عضوا في جماعة يهودية أسس أرييل شارون. والنموذج الشمشوني كان أمام أرييل شارون وهو ينفذ مذبحة صبرة وشاتلة. فهؤلاء يمارسون الإبادة والحرق والقتل بهذا الشكل الجماعي البشع وهم مرتاح الضمير، لأنهم ينفذون الوصايا التوراتية ويحققون نماذج البطولة فيها بالانتقام من الفلسطينيين، وكل ذلك يفعلونه بأمر الرب وبمباركة من الرب. أي نعم.
من سمات الشخصية اليهودية التحريف.
أما التحريف فإن الكثير من الأدلة التاريخية والنصوص الدينية تتحدث عن هذا السلوك الراسخ في نفسية اليهودي، وهو الشغف بالتحريف، كما يقول الشاعر: سجية تلك فيهم غير محدثة. من المناسب أن نذكر في صدر الكلام عن خلق وسمة التحريف في الشخصية اليهودية أن نأتي بشاهد من أهلها، بل هو من أسوأ أهلها، ألا وهو اليهودي المعروف سيغموند فرويد، الذي يقول مدينا بني جلدته من بني إسرائيل ودامغا إياهم بممارسة هواية التحريف عبر العصور. يقول: وليس بوسع أي مؤرخ أن ينظر إلى القصة التي ترويها التوراة عن موسى والخروج أكثر من أنها أسطورة دينية قلبت إحدى الروايات البعيدة لمصلحة اتجاهاتها، ولسنا نعرف ما الذي كانت عليه الرواية الأصلية. أما ما كانت عليه الاتجاهات التي أعملت الانحراف في الرواية فهذا ما نحب أن نخمنه. ثم يقول: إن الشعب اليهودي تخلى عن ديانة موسى بعد وقت معين، ولا نستطيع أن نقول ما إذا كان قد فعل ذلك كلية أو أنه استبقى بعضا من أفكارها. ثم يتكلم يعني عبارات مشابهة لذلك يثبت فيها وقوع هذا التحريف. طبعا هذا الأمر القرآن الكريم أشار إليه إشارات واضحة وصريحة في مثل قول الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في الآية وجهان من التفسير، من يتذكر ما قلناه في تفسيرها؟ وجه مناسب للنسق الذي نتكلم فيه الآن، وجه آخر مغاير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الآية فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول أن الإشارة هنا ليست للتحريف، ولكن أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم. الكتابة تكون بالأيدي، فهذا إيه؟ تتميم. يقولون بأفواههم والقول لا يكون إلا بالأفواه، هذا التتميم. فيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يزيدون على ذلك الشهادة بأنه من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني يكتبون الكتاب وهو حجة عليهم بسبب تحريفهم معانيه وانحرافهم عن هدي كلام الله تبارك وتعالى. التفسير الآخر الذي هو أقرب للسياق الذي نتكلم فيه هو مراد بقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيفترون على الله الكذب فيما يكتبون، يحرفونه كتابة ثم يقولون افتراء وكذبا هذا من عند الله، يعني وما هو من عند الله، ينسبونه إلى الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أتى بالكتابة في صيغة الماضي لأنه فعل حدث مرة ثم انتهى بعد ذلك، لكن الوزر مستمر، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن ثم نتيجة إضلال الأجيال التي تأتي بعد بهذه التوراة المحرفة وبهذا التحريف أتى بصيغة المضارع فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم، ثم قال وويل لهم مما يكسبون مستمر. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كان الدافع النفسي وراء تحريف نصوصهم اليهودية هو مكاسب الدنيا الحاضرة، لأنهم وضعوا من النصوص ما يخدم المصالح الذاتية لهم. وقد مر حوالي 1000 سنة بعد موت موسى عليه السلام، فطبعا مع طول العهد تمكن اليهود فعلا من إحداث التحريف في التوراة حسب أهوائهم. جاء المسيح عليه السلام محاولا تصحيح هذا التحريف وهذا التزييف، ولكنه اصطدم بأهواء اليهود ومصالحهم وتوجهاتهم وحصل ما حصل، حتى حاولوا قتله فرفع إلى السماء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك أيضا عبثت اليد اليهودية المغرمة بممارسة هواية التحريف حتى بكتاب النصارى وبعقيدة النصارى، فإن من يدرس تاريخ هذه العقيدة يعرف أن من أحدث فيها التخريب الكامل وحولها إلى عقيدة وثنية، التثليث والفداء والصلب وكل هذا الكلام، إنما هو بولس. بولس هذا كان يسمى شاؤول، فالذي دمر ديانة المسيح عليه السلام التي هي ديانة الإسلام هو شاؤول المسمى بولس، وكان يهوديا من قبل، كان مشهورا باضطهاد الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وتعذيبهم، ثم إنه ادعى أنه خوطب بإلهام أن يبشر بالديانة النصرانية لآخر هذه الخرافة. وطبعا هذه إضافة أيضا من أبشع التزوير، لأن الديانة النصرانية كالديانة اليهودية أو بتعبير أدق الرسالة الموسوية كالرسالة العيسوية، كلاهما عليهم السلام مرسلان إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. ويوجد في كتب النصارى واليهود ما يؤكد هذا المعنى، أن المسيح ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل فقط، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فهذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففكرة التبشير أو التي تسمى بالتبشير هذه فكرة من البدع التي طرأت على العقيدة النصرانية، واضح؟ ولذلك لما طلب من المسيح أن يبلغ أو يدعو قوما معينين اعترض فقال إنما بعثت لخراف بيت إسرائيل الضالة، مشيرا إلى أنه مخصص فقط لبني إسرائيل. فموضوع العالمية هي سمة يحتكرها الدين الإسلامي الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ده هو فقط الدين العالمي. أما من قبل فلم يبعث نبي إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فشاؤول هذا أو بولس بعدما ادعى دخوله في النصرانية أفسدها أشد الإفساد، وأخذ يدعي عن طريق الإلهام أشياء نسفت أساسها الذي هو التوحيد تماما، وأتت عليه من القواعد وأضاف إليه العقائد الوثنية المعروفة التي اقتبست من قدماء المصريين والهنود وهؤلاء الوثنيين، وهذا حديث يطول فنتجاوزه ونكتفي بهذا القدر. لكن اليد اليهودية كانت وراء العبث بأصول الديانة النصرانية، بالإضافة إلى عوامل أخرى كدخول الملك قسطنطين أيضا وتلاعبه بهذه العقيدة. حتى الإسلام لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا اصطدم اليهود بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا وقف مسيرته صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. لا شك أنهم كانوا يعني يتوقون لتحريف القرآن الكريم كما فعلوا في كتبهم، ولكن هيهات لهم ذلك، فقد جاء الضمان الرباني بحفظ القرآن الكريم من التحريف في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحال هذا الضمان الإلهي لحفظ القرآن الكريم دون حدوث أي تحريف في حرف من حروف القرآن الكريم باعتراف أعداء الإسلام قبل يعني أتباعه. عمد اليهود لدس كثير من الدس من خلال الفرق الضالة، ويكفي أن اليهود هم الذين أسسوا فرقة الشيعة. عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف كان وراء تأسيس هذه الفرقة الضالة التي ما زالت تصدع صف الأمة المسلمة وتستنزف طاقتها في المعارك ويعني الإفساد كما هو معلوم. فإذا أيضا هذا كان وراءه يد يهودية. نحن لا نقصد بذلك التهويل والنفخ في سورة اليهود، لأن اليهود من أتباع الشيطان، والله عز وجل يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأن بعض الناس بيصل لهم الأمر إلى مرحلة وسوسة، وسوسة سيطرة اليهود على كل شيء، حتى إن البعض يخيل أنه لو فتح باب الغرفة سوف يجد يهوديا واقفا له. لا، اليهود أحقر وأهون من ذلك. لكن نحن نتكلم الآن على هذا الأمر كسمة من سمتهم، كيف أن اليهود هواة التحريف، وكم حرفوا في الرسائل أو في الرسالات السماوية، وحاولوا ذلك في حتى مع دين الإسلام المعروف الإسرائيليات التي حاولوا إقحامها من خلال كتب التفسير والدس اليهودي أيضا في الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة، بالإضافة إلى الدس عن طريق تحريف بعض النصوص التاريخية والأدبية، تحريف المعاهدات والمواثيق. إذن هواية أو صفة التحريف صفة متأصلة في الشخصية اليهودية. أي نعم.
من سمات الشخصية اليهودية المراوغة.
والمراوغة خلق أصيل من أخلاق بني إسرائيل، وكما أشرنا من قبل قلنا كلهم شارون. شارون هذا هو النموذج المثالي للشخصية اليهودية، وإن كان سبقه من هو أسوأ وأخطر وشر منه، لكن هذا الذي نعاصره الآن ونلمسه ونرى آثار تلك النفسية المتوارثة، وكيف أن أخلاق يهود ما يكاد يوجد أمل في أن تتغير، ولذلك يندر جدا أن يسلم يهودي، شيء نادر جدا للغاية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. لماذا؟ للصفات التي ذكرناها: قسوة القلوب، تحجرهم، استعلاؤهم على باقي الأمم، إلى آخر هذه الأشياء. فالمراوغة خلق أصيل من أخلاق يهود. وبالمرة نلفت النظر إلى أن عادة علماء السلف أنهم كانوا ينكرون كلمة يهود، كانوا يذكرونها بدون ألف ولام، تحقيرا لهم يهود، ازدراء لليهود وتحقيرا لهم. فلعل يعني هذا أنسب وأفضل من تعريف هذه الكلمة، فلنحافظ على ذلك ما استطعنا لهذه الفائدة التي أشرنا إليها. يكفي أنه لكي يبرز هذا الخلق، خلق المراوغة، المراوغة والالتفاف حول الحقائق ولي الأمور، أكبر سورة في القرآن سورة البقرة، سميت باسم البقرة لكي تجسد لنا وتذكرنا دائما صفة المراوغة عند يهود، كيف أنهم راوغوا نبيهم موسى عليه السلام حين أمرهم بذبح بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. انظر إلى الجواب وسوء الأدب مع موسى عليه السلام. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك، يعني مش ربنا، سوء أدب أيضا، ادع لنا ربك، ربك أنت. ها، صلف حتى مع نبيهم موسى عليه السلام. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. عم السؤال هنا اللي هو الايه؟ نسيتم التفسير. عم السؤال ما هي؟ ايوه، ما الدليل؟ الدليل الجواب، الجواب. ادام احنا بنقول ما هي، فعلا هي مش واضحه ما هي، بيسال عن ايه بالضبط؟ لكن لما بنيجي للتفسير نقول ايه ما هي ما سنها، من اين جئنا بهذاك، من الجواب. فاذا تلوت الجواب تعرف عما كان السؤال. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طبعا هم لو عمدوا الى اي بقره فذبحوها لا اجزاتهم، لكن المراوغه والتعنت ومحاوله الهروب من الامتثال. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لما تأدبوا قليلا هنا وقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، استثنوا وتأدبوا، فحينئذ يسر لهم هذا الحال. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني كأن موسى ما أتى قبل ذلك بالحق، هذا أيضا من سوء أدبهم حتى مع نبيهم عليه السلام. قالوا الآن جئت بالحق، مفهوم هذا الكلام أنه لم يأتي بالحق فيما مضى، وما هي إلا المراوغة اليهودية المعروفة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فأمر في غاية البساطة واليسر والسهولة كان لم يكن يستدعي كل هذا الجدال وكل هذه المراوغات، لكنها رغبة داخلية دفينة عند كل يهودي أن يحاول دائما التفلت من تنفيذ الأمر ومحاولة إيجاد معاذير للتهرب. ربما تخوننا الذاكرة إذا حاولنا أن نستقصي كل النماذج المعاصرة التي حصل فيها هذا المراوغة وتجسدت، لكننا بلا شك الآن في هذه الأيام لا يمكن أن ننسى أو تخوننا الذاكرة في أن نستحضر جرائم عدو الله شارون وعصابته من اليهود لعنهم الله في موضوع بس فقط موضوع تقصي حقائق. والأول كانت لجنة تحقيق بمنتهى الصراحة، إن لجنة التحقيق هيترتب عليها إصدار أحكام، ما دام تحقيق هيصدر أحكام ودعوة للمحاكمة هؤلاء المجرمين على أنهم مجرمو حرب وأعداء الإنسانية إلى آخره. فضغط يهود حتى وافقوا على أنها تكون لجنة إيه؟ تقصي حقائق. ثم تقصي حقائق، انظر إلى التنازل الذي انتهى إلى أن الأمين العام لخيان المآتة اليوم أو بالأمس أعلن أنه يأس من الأمر وفض موضوع اللجنة ده وانتهى الأمر على هذا. لماذا؟ لأنه طبعا في اعتراف ضمني صريح أو واضح أن حصل فعلا مجازر في جنين للإخوة المسلمين في فلسطين، وأنه حصل مقابر جماعية ومجازر إلى آخر هذه الفضائع التي هي ليست غريبة بالنسبة لخلق اليهود. فانظر إلى هذا النموذج من نماذج المراوغة وكيف انتهى الأمر إلى حد أنه حتى موضوع تقصي حقائق، رغم أنهم فرضوا رجل عسكري من أمريكا وفرضوا أن اللجنة لا تحقق مع أي جندي أو ضابط يهودي، واضح، وأنها تحول بينه وبين اتصال بأماكن معينة. يعني إيه يكاد المريب أن يقول خذوني، هو مش يكاد، هو بيقول، يعني يعترف صراحة بهذه المجازر ويريد أن تمر بدون أي نوع من الردع أو الإيه، لأن هو لما صورته سيئة في أنه يمنع وقوع اللجنة ابتداء أهون من أن إيه أن تحصل تحقيقات ويحاكم هؤلاء كمجرمي حرب. فعلى أي الأحوال هذا النموذج ماثل للعيان عن رسوخ هذا الخلق، خلق المراوغة عند يهود لعنهم الله، فهي رغبة داخلية راسخة كي يتفلتوا من تنفيذ الأمر ومحاولة إيجاد المعاذير للتهرب. حتى لما كنا نتابع مسارات ما يسمى بالسلام وهذه الأشياء كيف التلاعب منذ قديم، يعني حتى ابتداء من القرار رقم 242 كانت كل المشكلة أن إسرائيل تنسحب من أراض عربية احتلتها سنة 67، فكان النص الإنجليزي هل حيقول أراض أم الأراضي، وأفلحوا أن هم خلوها أراض عشان تبقى ناكرة بقى، ومين اللي حدد الأراضي دي بقى تبقى إيه محل بقى أخذ ورد. أما الأراضي للعهد فهتبقى معروف الأراضي التي احتلت، لكن لما شالوا الألف واللام فكان في مشكلة كبيرة علشان علامة التعريف هذه ال في النص الإنجليزي، وانتهى الأمر بأنها جعلوها أراض. وحتى لو جعلوها الأراضي ما قيمتها بالنسبة لليهود؟ طبعا هذا شيء معروف. فالتلاعب اللفظي ظل اليهود يراوغون 30 سنة بل أكثر حول الفرق بين كلمة أرض وبين الأرض. ثم في كل حتى هذه المفاوضات يثيرون قضايا فرعية وقضايا جزئية يضيعون فيها الوقت كي تبتعد هذه المفاوضات عن جوهر المشكلات المطروحة. هذا خلق راسخ في اليهود لا يستطيعون التخلص منه. ولذلك نلاحظ القرآن الكريم أفاض إفاضة تلفت النظر في الربط بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل وبين أخلاق بني إسرائيل وطباعهم. لماذا؟ لأن كلما استفحل المرض وتغلغل في نفسية اليهود كلما كان الإلحاح في أهمية العلاج واستمراره مطلوبا. والمراوغة كصفة مركزية يتفرع عنها صفات أخرى كالتلون والتقلب والتغير، يعني كالكيان الزئبقي بحيث لا تستطيع أبدا أن تتعامل معه على أساس ثابت. لأن اليهود بهذه السمات هم يعتبرون أنفسهم فوق كل القوانين وفوق كل الضوابط. يعني لو بنفس المنطق الذي عملت به العراق قررت الأمم المتحدة ملزمة والدبابات والحشد إلى آخره، لكن مع اليهود ومع كل ما يفعلونه على مرأة ومسمع من العالم كله تجد العلو في الأرض والاستهتار بهذا الدجل المسمى الشرعية الدولية والقوانين الدولية إلى آخر هذا الكلام. ومما يرتبط جدا بصفة المراوغة ويتفرع عنها صفة نقض العهود، وهذه الصفة لازمة لليهود. لم يثبت أبدا أن اليهود التزموا عهدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ حتى العصر الحديث. طبعا هذه الصفة أيضا أشار إليها القرآن، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهذه الصفة أيضا من الصفات الراسخة المرتبطة والمتفرعة عن المراوغة، وهي نقض العهود والمواثيق. فاليهود لا يعرفون عهودا ولا مواثيق. كذلك هذا لمسناه في العصر الحديث حينما كانت تبرم أي حكومة يهودية اتفاقات فتأتي التي بعدها وتنقضها من أساسها تماما كما هو معلوم، وكأن لم تكن هذه الأشياء. كذلك أيضا مما يتفرع عن خلق المراوغة خلط الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. المناورة أيضا من ثمرات المراوغة، اللعب والمناورة حتى بالعقيدة. انظر إلى المراوغة، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مراوغة أيضا، وعبث بالعقيدة كصورة من أو أسلوب من أساليب الحرب النفسية. أن الناس حينما يرون أناسا يدخلون في دين الإسلام في الصباح وجه النهار ثم يكفرون به آخرة ويقولون ما رأينا في هذا الدين خير، هذا تشويش وصد للناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أمثال هؤلاء يجدي معهم قطعا حد الردة، أنه إذا علم أنه إذا دخل بهذه النية في دين الإسلام وأنه سيقتل ردة إذا خرج عنه بعد أن يدخل فيه طواعية، فحين ذلك هذا نوع من تحجيم هذا الخطر الذي يقصد به زعزعة عقيدة المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء اليهود إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف
52 99 33 3.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.